أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في القسم الثاني من استصحاب الكلي، عرفتم بأنه لا إشكال في جريانه، وما ذكر من الإشكالات هي مردودة بما عرفتم وسبق ذكره. ختام فيه أمور: الأمر الأول في الشبهة العبائية التي تقدم ذكرها، حيث جعلت هذه الشبهة من الإشكالات على جريان الاستصحاب في هذا القسم، استصحاب الكلي في هذا القسم. ومرد هذه الشبهة إلى أنه لو تنجس أحد طرفي تنجست العباءة بأحد طرفيها غير المعلوم أن هذا الطرف هو الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل، وطهر المكلف أحد طرفيه، أي طرف الأسفل مثلا، ثم لاقى يده طرفيها، طرفي العباءة الأسفل والأعلى، هنا في هذه الحالة يحدث شك بالنسبة إلى نجاسة يده. استصحاب كلي النجاسة يجري بلا إشكال أن هذه العباءة بعد باقية على نجاستها لاستصحاب كلي النجاسة، وإن خرج بعض الأطراف وهو الطرف الأسفل بالغسل، لكن استصحاب الكلي يجري حينئذ أن هذا مع أنه شك في النجاسة لاستصحاب، واستصحاب الكلي يجري فتثبت النجاسة في الملاقي. هنا يحدث خلاف عند المشهور عند العلماء، فإما أن نقول بأنه ملاقي الشبهة المحصورة متنجس لأنه نقول بالنجاسة للاستصحاب، وهذا خلاف ما عليه العلماء من أن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يكون نجسا ولا متنجسا مع الرطوبة المصرية، وإما أن نرفع اليد عن استصحاب كلي النجاسة في هذا المورد ونقول بأنه ليس من استصحاب الكلي كما سيتبين. هذا هم أيضا خلاف ما هو عليه العلماء من جريان استصحاب الكلي في هذا القسم، هذا لا إشكال فيه. فحينئذ يحدث إما مخالفة استصحاب الكلي فنرفع اليد عن هذا، أو نقول بأن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة يوجب النجاسة، وهذا أيضا خلاف مبنى العلماء والفقهاء. فحينئذ هذه شبهة حدثت من السيد الصدر، سميت هذه الشبهة شبهة عبائية. أجيب عن هذه الشبهة بوجوه: الوجه الأول ما ذكره السيد الوالد وذكرناه سابقا تبعا لغيره البتة، وذكرناه من أن الأثر المترتب على الكلي النجاسة استصحاب كلي النجاسة هو عدم الدخول في الصلاة في هذه العباءة، عدم جواز الصلاة في هذه العباءة، وإن خرج أحد أطراف هذه العباءة عن النجاسة وجدانا، إلا أن الطرف الآخر باق على شكوكيته فنستصحب النجاسة فتكون النجاسة الموجودة هناك حينئذ بالتعبد. هذا عدم جواز دخول المكلف، عدم جواز الصلاة في هذه العباءة. أما نجاسة أحد ملاقي لأحد الأطراف ليس من الأثر المترتب على الكلي، إذ أن نجاسة الملاقي لا بد أن يتوفر فيه نجس واقعي خارجي متشخص حتى يتنجس. أما إذا لم يكن هناك نجاسة شخصية متشخصة خارجية لا يمكن القول بالنجاسة. بعبارة أخرى، أن النجاسة نجاسة الملاقي متقومة بأمرين: أولا تحقق الملاقات مع الشرط أي الرطوبة المصرية، ثانيا وجود كون الملاقى نجس، هو أن يكون الملاقى نجسا، والثاني لم يول الأول وإن تحقق، إلا أنه الثاني لم يتحقق، واستصحاب الكلي لا يمكن إثبات نجاسة الملاقى. حينئذ استصحاب الكلي لا يثبت أن هذا الطرف هو نجس، فحينئذ هذا الاستصحاب يجري والأثر المترتب عليه هو عدم جواز الصلاة في هذه العباءة، ولا يكون هناك نجاسة الملاقي، حيث أن نجاسة الملاقي متقومة بالوجود النجس المتشخص الخارجي والمفروض عدم تحققه في المقام، فهذا ليس من الأثر المترتب على استصحاب الكلي. فالأثر المترتب على استصحاب الكلي شيء، ونجاسة الملاقى أو عدم نجاسته ملاقي وعدم نجاسته شيء آخر ليس من الآثار المترتبة على استصحاب الكلي، بل إنه له شروط، ومن جملة الشروط تحقق النجس وتشخصه في الخارج، وهذا لا يمكن إثباته باستصحاب الكلي. هذا هو الوجه الأول وهو أصح الوجوه، ويمكن إرجاع بقية الوجوه إلى هذا. الوجه الثاني ما ذكره المحقق النايني في تقريرات الكاظمي، إذ تقريرات أجود التقريرات غير ما يذكره، فإنه ذكر رحمه الله من أنه ليس المقام من استصحاب الكلي أبدا. في المثال لم يكن من استصحاب الكلي، لأن استصحاب الكلي هو أن يكون الكلي بهويته وحقيقته مرددة، وأما إذا كان هناك في شك في محل الكلي هذا ليس من استصحاب الكلي. المقام والمثال الذي ذكروه في الشبهة العبائية إنما هو شك في محل الكلي وموضع الكلي، لا شك في الكلي بهويته وحقيقته، فرق بينهما. ففي المقام نظير المقام، نظير ما إذا دخل إنسان أو حيوان في بيت ولم يعلم أنه في الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل، ثم تهدم أحد الطرفين، فإن هنا شك في محل هذا الإنسان وليس شك في الكلي بحقيقته وهويته، هذا هو الفرق. فمحل شيء، هل هو كان في الطرف الذي انهدم أم أنه كان في الطرف الآخر الذي لم يتهدم. ونظير ذلك أيضا ما إذا كان هناك درهم لزيد واختلط هذا الدرهم مع بقية الدراهم وصارت 10، ثم تلف أحد الدراهم 10، شك في أن هذا الدرهم الثالث هل هو درهم زيد أم أحد الدراهم الأخرى، فحينئذ هذا ليس من الشك في الكلي، وإنما هو شك في محل الكلي حينئذ وموضعه، فيكون هذا أشبه بالفرد المردد. قال بأن هذا أشبه بالفرد المردد، والفرد المردد لا يجري فيه الاستصحاب، حينئذ هنا ليس من استصحاب الكلي حتى نقول يجري الاستصحاب ثم يستشكل عليه بهذه الشبهة العبائية، بل المقام أصلاً ليس من استصحاب الكلي، بل هو داخل في الفرد المردد وأشبه بالفرد المردد، ولا يجري الاستصحاب في الفرد المردد، إذ لا يعلم بأن هذه النجاسة هل هو موجود في الطرف الأعلى أو موجودة في الطرف الأسفل، وهذا شك في محل هذه النجاسة وليس شكا في كلي النجاسة، فلا يجري في هذا الاستصحاب، فلا بد أن نرجع إلى مطلب آخر وليس إلى الاستصحاب. هذا ما ذكره المحقق النايني رحمه الله. الوجه الثالث ما ذكره بعض الأعلام من أن هذا ليس من الاستصحاب الكلي، بل هو استصحاب الفرد المردد. الشيخ النايني جعله يشبه من الفرد المردد، بل إن في المقام ليس من استصحاب الكلي، بل هو من استصحاب الفرد المردد، وذلك لأنه شك في أن هذه النجاسة هي الطرف الأعلى أم النجاسة هي الطرف الأسفل، هذا مرد مردد وليس كلي النجاسة حتى نقول بأن هذا الكلي موجود في كذا وكذا مثل ما ذكره الشيخ النايني، بل هو أن هذا النجس هل هو الطرف الأعلى أم أنه الطرف الأسفل، فكان هذا من استصحاب الفرد المردد. فحينئذ إذا كان من استصحاب الفرد المردد نقول بأنه النجاسة والأثر المترتب عليه إنما هو على كلي النجاسة على نحو العموم الاستغراقي، أي كل فرد وفرد متحقق في هذا الأثر. الأثر المترتب على النجس والمتنجس إنما هو مترتب على كلي النجاسة على عموم النجاسة على نحو العموم الاستغراقي، أي كل فرد وفرد. هذا هو المراد من النجس، أن المتنجس له أثر كذا، لا يجوز الصلاة، لا تجوز الصلاة فيه، لا يجوز شربه، لا يجوز أكله، مسه يكون يوجب النجاسة، وأمثال ذلك من الآثار. إنما تترتب على الكلية نجاسة بما هو على نحو العموم الاستغراقي، لا أنه مترتب على نحو الكلية بما هو كلي، ليس الأمر كذلك. فالنجس يتنجس على نحو الفرد الخارجي، كل فرد فرد، والكلي بما هو كلي لم يترتب عليه نجاسة وآثار شرعية، فالمقام من هذا القبيل. فإن الأثر مترتب على وجود النجس، والأثر الذي نثبته في المقام عدم جواز الصلاة في الثوب المتنجس، أي بالنجاسة الواقعية، ما إذا كان نجسا واقعيا باستصحاب كلي النجس لا يمكن إثبات هذا الفرد. هو نظير من؟ نظير ما شككنا في كرية ماء، هل هذا باق على كريته أو لا؟ استصحاب الكرية لا يوجب إثبات بأن هذا الماء الموجود أمامنا كرا إلا بالأصل المثبت، وسيأتي إن شاء الله أن هذا الأصل يجري، وهذا مسألة معروفة. الخزان الموجود فوق السطح كان كرا، ثم أخذ منه الماء، ثم شككنا في أن هذا الكر باق على كريته أم لم يبق على كريته، استصحاب الكرية لا يثبت أن هذا الموجود هذا هو كونه كرا إلا بالأصل المثبت. هذا المقام في هذا مثل المقام أيضا، فإن استصحاب كلي النجاسة لم يثبت بأن هذا الشيء الطرف الأعلى هو نجس إلا بالتلازم، والتلازم أصل مثبت في المقام من هذا القبيل. هذا هو الوجه. بل وإما أن نقول بأن الأثر مترتب على كلي، لو فرضنا بأنه هذا من استصحاب الكلي، وأن المقام ليس من الفرد المردد بل كان من الفرد المردد وترتب عليه، لكن الأثر المترتب على كلي النجاسة لو تم أن يكون المقام من كلي النجاسة ولم يكن من الفرد المردد، أن المقام أن الأثر المترتب عليه عدم الدخول في الصلاة، عدم الجواز في الصلاة في هذا الثوب. وأما نجاسة الملاقي فقد عرفتم بأن هذا يترتب على شيء آخر ولا يترتب على استصحاب الكلي. فهذا الوجه أيضا، أما أن نقول بأن هذا من الفرد المردد، هل أن النجس هو الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل؟ باعتبار أن النجس وآثار النجس المترتبة على النجس هو على نحو الكلي على المجموع الاستغراقي، عام الاستغراقي، أي كل فرد فرد، فصار إما الفرد الأعلى أو الفرد الأسفل، وهذا من الفرد المردد، والفرد المردد لا يجري فيه الاستصحاب. وإما أن وإجراء الاستصحاب في كلي النجاسة لا يثبت أن هذا الفرد هو نجس إلا بالملازمة. وإما أن نقول أنه ليس من فرد، تنزلنا وقلنا بأن هذا ليس من فرد مردد، أنه من الكلي أيضا، تنزلنا وقلنا أنه من الكلي. الأثر المترتب على استصحاب الكلي هو عدم الدخول في الصلاة في هذه العباءة، لا ترد لا نجاسة الملاقي لأحد طرفيه، فإن هذا ليس من الأثر المترتب على الكلي، وهذا هو الذي ذكروه في المقام من الوجوه. إلا أن هذين الوجهين يمكن إرجاع أحد الثانية والثالث، يمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر، في الواقع لاختلاف بينهما. لو تمعنتم في الدليل في الوجهين ترون بأن أحدهما يرجع إلى الآخر، هذا أولا. ثانيا، أن الأمثلة التي ذكروها مثل مثال الشيخ النايني من أن هناك درهم دخلت في ضمن 9 دراهم فصارت 10 دراهم وتلف درهم زيد، هذا ليس من المثال الذي يضرب في المقام، هذا له شأن آخر، هذا وليس من الاستصحاب الكلي ولا الفرد المردد، وهذا شيء آخر. وأما المثال الذي ذكره في الوجه الثالث استصحاب الكلي أي الكرية، لا تثبت كرية الموجود في المقام، مسألة خلافية سيأتي في موضعه أو تقدم في موضعه، من أن الكرية والموجود في النظر العرفي واحد. لذلك ذهب السيد الوالد وجمع من الفقهاء من أن الخزان لو شككنا بعد أخذ الماء منه شككنا في أنه بقى على كريته أو لا، استصحاب الكرية تثبت أن هذا هو باق على كريته لمكان الاتحاد بينهما عرفا، لأن يكون هناك ملازمة حتى تقول من الأصل المثبت، هذا مبنى دقي أصولي. وإلا النظر العرفي المسامحي استصحاب الكرية يثبت أن هذا الماء الموجود في هذا باق على كريته، هذا واضح. فحينئذ هذه الأمثلة أيضا خارجة عن ما نحن فيه، وإدخال المقام أيضا في الفرد المردد لا مبرر له، أن هناك نجاسة تحققت، هذه النجاسة لم يعلم أن هذه النجاسة إما في الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل، فغسل أحد طرفيه وهو الطرف الأسفل، شككنا في أن الصلاة تصح في هذه العباءة أو لا، استصحاب كلي النجاسة يجري، فلا يصح الصلاة، تصح الصلاة في هذه العباءة، وهذا صحيح، والأثر المترتب على هذا الكلي صحيح ولا إشكال فيه. فالحق أن هذه الشبهة غير واردة أصلا، ولا يمكن أن تكون إشكالا على استصحاب الكلي في القسم الثاني، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الفرد المردد، عرفتم بأن الفرد المردد لا يجري فيه الاستصحاب والأصل، لأن الفرد المردد لا وجود له لا ذهنا ولا خارجا، وهذا بحث أصولي وفقهي. ففي الفقه أيضا إذا باع أحدهم فردا مرددا أحد عبدين لا يمكن أن يصح هذا البيع، لأن البيع فيه لا بد أن يكون المبيع معلوما، والفرد المردد لا وجود له لا ذهنا ولا خارجا. ففي الفقه له آثار، وفي الأصول أيضا له آثار، حكم أصولي على الفرد المردد وحكم فقهي على الفرد المردد، هذا بهذا المقدار والإجمال صحيح. إلا أنهم اختلفوا في تصوير المفهوم المردد، أن هذا المفهوم المردد ما هو، الفرد المردد من هو، هذا اختلاف بين الأعلام رحمهم الله، نذكرها أنه لا ثمرة في هذا بعد وضوح الأمر، إلا أن فيه مطالب علمية لا بأس بذكرها ولو كان على وجه الإجمالي، أن الفرد المردد والكلي يشتركان من جهة ويختلفان من جهة أخرى. أما جهة الاشتراك بين الفرد المردد والكلي أنهما يشتركان في عدم التميز وتردد الموجود بينهما، من هذه الناحية يشتركون عدم التعيين في صغرياته وعدم التميز في مفرداته، هذه جهة الاشتراك بين الفرد المردد والكلي، هذا واضح. أما جهة الافتراق فإن المعروف أن الكلي إنما يترتب عليه الأثر بما هو كلي، أي الجهة الجامعة، أي الجامع، والكلي هو الجامع، أي الجامع إنما يترتب عليه الأثر بما هو جامع، بما هو كلي يترتب عليه الأثر الشرعي الذي هو مفروض كلامنا. وأما الفرد المردد فإن الأثر يترتب على كل فرد فرد منهما، فرد المردد يترتب الأثر على كل فرد وليس على الجهة الجامعة. فالفرق من هذه الناحية أن الكلي أن الأثر يترتب على الكلي بما هو كلي، وأما الفرد المردد أن الأثر يترتب على كل فرد فرد
ولو كان الأثر مترتبا على الكلي، لكن لا لحاظ فيه من هذه الجهة في الفرد المردد، لا يلاحظ الكلي حينئذ هل ترتب عليه أثر أو لا يترتب، بل لو فرض أنه يترتب عليه الأثر لكن لا يلاحظ الكلي، وإنما يلاحظ الفرد الفردي والأثر يترتب على كل فرد منهما. هذا جهة الافتراق بينهما، فالكلي يشترك مع الفرد المردد في عدم التمييز وعدم التعيين، ولكنهما يشتركان يختلفان من أن الأثر في الكلي يترتب على الكلي بما هو كلي من دون اللحاظ إلى الأفراد، وأما إذا وفي الفرد المردد يلاحظ أن الأثر مترتب على كل فرد فرد، وإن ولم يلاحظ الكلي، وإن ترتب على الكلي أثر لكن لم يلاحظ في المفهوم المردد. هذا هو حقيقة الفرد المردد وحقيقة الكلي. لماذا لا يجري الاستصحاب في الفرد المردد ولكن يجري في الاستصحاب في الكلي، مع أن الكلي والفرد كلاهما يشتركان في جهة عدم التعيين والتمييز حينئذ؟ فلما لا تكون جهة الاشتراك سببا في عدم جريان الأصل في كل واحد منهما، بل يكون هناك الأصل لا يجري لا في الكلي ولا في الفرد المردد؟ وإما أن نقول بأنه جهة الافتراق هذا هو السبب، ولا بد من بيان ذلك، وسيأتي الوجوه في الجواب عن ذلك.